أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعدما نقل المصنف أن المحقق يختار القول التاسع وذكر العبارة من كلامه على هذا المطلب، يأخذ هنا بالتعرض للوجوه والأدلة التي تدل على مختاره الذي قال فيه إنه موافق للمحقق، أي القول التاسع. أول هذه الوجوه هو الإجماع عليه، وهذا الإجماع يظهر من كلمات جماعة. من ذلك عبارة محكية عن العلامة رحمه الله في كتابه مبادئ الوصول إلى علم الأصول، قال فيها ما حاصله إن الاستصحاب حجة لإجماع الفقهاء على أنه متى ما حصل حكم ثم وقع الشك فيما يزيله وجب الحكم ببقائه على ما كان أولا. وانظر المورد الذي يدعي الإجماع فيه: متى ما حصل حكم ثم وقع الشك فيما يزيله. وعبارة الشك فيما يزيله تدل على كون الشك من جهة الرافع، وإلا فهذا حكم حصل وهو قابل للبقاء والاستمرار. فهذا يكون بحسب ظاهر هذا الكلام دعوة للإجماع في مورد الشك في الرافع على حجية الاستصحاب. قال العلامة: ولولا القول بأن الاستصحاب حجة، وأنه بهذا الاستصحاب يرجح بقاء الحكم في الزمان الثاني المحتمل فيه بقاءه وارتفاعه، لولا ترجيح البقاء على الارتفاع من جهة الاستصحاب لكان الحكم بالبقاء حينئذ ترجيحا بلا مرجح. هذا الآن محتمل الارتفاع، محتمل البقاء، كلاهما محتمل، كيف رجحت البقاء؟ ولولا أن الاستصحاب والحكم بالبقاء استصحابا هو الذي رجح لكان ترجيحا بلا مرجح. قال المصنف: هذا الوجه من العلامة أراد به الاستدلال على الحجية مطلقا حتى في الشك في المقتضي، لأنه مورد كلامه ودعوى إجماعه، وإن كان بحسب ظاهري الشك في الرافع على ما بينته قبل قليل، وكما هو صريح قولي حصل الحكم ثم وقع الشك في أنه طرأ ما يزيله. إلا أن العلامة نفسه بعد ما ذكر هذا الكلام صرح بشمول ذلك للشك في المقتضي بتنقيح المناط، لأن مناط اتفاق الفقهاء على الجريان في مورد الرافع الذي هو ذكر الإجماع فيه هو اعتبارهم للحالة السابقة. لو سألت العلماء: لماذا قلتم بالاستصحاب في مورد الشك في الرافع؟ يقول اعتبارا منا للحالة السابقة، هكذا هو يقول، يعني أخذا بالحالة السابقة لأنه ثبت سابقا. وما يثبت سابقا مثلا هو يبقى إلى أن يزيله مزيل، فلأنه هكذا قالوا بالاستصحاب هناك. يقول إذا كان كذلك فبنفس المناط نقول بجريان الاستصحاب في الشك في المقتضي، وأعمم الحجية لهذا المورد أيضا، لأننا في مورد الشك في المقتضي أيضا لنا حالة ثبوت سابقة، هكذا المفروض في كل موارد الاستصحاب هناك حالة سابقة محرزة، ثبت الحكم سابقا حتى لو كان الشك في الارتفاع من جهة الشك في المقتضي، ثبت الحكم سابقا والآن نشك في ارتفاعه. وإذا كان اعتمادكم في ذاك المورد على الحالة السابقة، الحالة السابقة موجودة هنا، إذا كان هناك ما ثبت سابقا فإنه يبقى إلى أن يزيله مزيل مثلا، أو فيه قابلية أن يبقى على مستوى الحكم بالبقاء إلى أن يعلم بأنه ارتفع وانتفى، فهكذا في هذا المورد عندما تشك في المقتضي ثبت الحكم والحالة السابقة موجودة وفي مجال وإمكان وقابلية لأن يقال ببقائه إلى أن يعلم بخلاف الحالة السابقة بنفس المناط، لا قابلية في المستصحب، المفروض الشك في المقتضي ولا أحرص قابلية المستصحب، لكن أقول في مجال وقابلية وإمكان للقول ببقاء الحكم بلحاظ حالته السابقة، حكم ثبت ويمكن أن يقال احكم ببقائه حتى تعلم بالارتفاع كما قلت هناك، حكم ثبت فأقول ببقائه إلى أن أعلم بالارتفاع بنفس المناط، ولذلك يعمم الحكم. إذن العلامة ذكر هذا الوجه وعممه للشك في المقتضي أيضا، وهذا على خلاف ما يذهب إليه المصنف. يقول المصنف هو وإن استدل بهذا الوجه ولو بمقتضى تعميمه على أساس تنقيح المناط على حجية الاستصحاب مطلقا حتى في مورد الشك في المقتضي، وهذا خلاف ما نريده، إلا أن هذا التعميم ممنوع، نحن نمنع تعميمه ونتمسك بملزومه، هو ذكر ملزوما ولازما، قال هم ذهبوا إلى الاستصحاب بالإجماع في الشك في الرافع، هذا ملزوم يلزمه الحكم بالحجية في الشك في المقتضي لوحدة المناط، نقول نحن نمنعه في اللازم ونمنع الملازمة ونقتصر على الملزوم لعدم الملازمة بين الموردين ووجود الفرق الفاحش بينهما، بحيث يمتنع فرض مناط واحد مشترك يوجب سريان الحكم من مورد الشك في الرافع إلى مورد الشك في المقتضي، وأدنى هذا الفرق هو هذا الذي تعرفه، ذاك ثبت الشيء وله قابلية البقاء والشك من جهة طرو رافعه، فالحكم في بالبقاء فيه أسهل من هذا الآخر الذي لم يحرز مقتضي البقاء فيه والشك فيه من جهة أصل الشك في المقتضي أو الشك في أصل الاقتضاء، فالحكم بالبقاء فيه أصعب وأكلف، ليس مثل ذاك، بينهما فرق لا يساويه، لا يساويه، فلا يصح الانتقال من ذاك إليه، فنمنع الملازمة والانتقال إلى الملزوم، لكن نأخذ بأول كلامه الذي ذكر فيه نمنع الملازمة والانتقال إلى اللازم، لكن نأخذ بأول كلامه الذي صرح فيه بالملزوم وهو تحقق الإجماع على جريان الاستصحاب في مورد الشك في الرافع، ولا يضرنا ما ذهب إليه من التعميم وبطلان هذا التعميم. واضح؟ بطلان التعميم لا يضرنا، لا يضر بأنه نقل الإجماع على المعمم منه. بطلان التعميم وبطلان القول في المعمم إليه لا يضر بأنه ادعى الإجماع في المعمم منه في الملزوم فنأخذ منه، لا يضر باستشهادنا. نعم، هذا إذا أردنا الاستشهاد على الجريان في مورد الشك في الرافع بدعوى الإجماع في مورد الشك في الرافع بمعنى ولو مع السكوت عن غيره، وإن كان هذا يعني كما صنعه مع عبارة المعالم المتقدمة، وإن كان هذا يرد عليه ما أوردناه هناك من أنه، وهذا غايته أن يثبت أنه يذهب هناك، أوردنا عليه أنه غايته أنه يثبت أنه يذهب إلى الحجية في هذا المورد، لكن لا يثبت التفصيل وأنه ينفيها في الشك في المقتضي كما أنت تصنع، كما هو القول التاسع ليكون ظاهره القول التاسع، لعله يقول بالحجية أيضا في الشك في المقتضي أو في العدم فيهما مثلا. هذا الإشكال يمكن إراده هنا، حسب الظاهر غير وارد هنا، لا نريد أن نقول علامة اختاره، نريد أن نقول علامة ادعى الإجماع عليه. لكن نعم، أجمعوا على ماذا؟ أجمعوا على الحجية في الرافع مع السكوت عن المقتضي. هذا إلى هنا إذا أردت هذا المقدار فهذا بيانه، وإن كان يرد فيه الإشكال المتقدم أن إجماعهم على الحجية في الشك في الرافع مع السكوت عن غيره لا يدل على الإجماع على القول التاسع، يدل على الإجماع على الشك منه وهو الحجية في الرافع، أما شق العدم في المقتضي فساكتون عنه. لكن يمكن أن يقال إن المقصود إنهم مصرحون باختصاص الحجية في هذا ومجموعون على الحجية في خصوص هذا المورد ليكون إجماعا على التفصيل، لعل هذا هو الذي يقصده المصنف. إذا كان هكذا هو المقصود،
ليش شيخنا ما يصير إجماع حجة في المورد الذي قام عليه، أما فيما لم يقم عليه خبنا شكه
لا
إجماع عليه فلا حجية.
بلى، لكننا ندعي أنه قام عليهما، أن المقصود من سوق العبارة دعوى الإجماع منهم على الحجية في الرافع على وجه الخصوص، يعني مع النفي في غيره. واضح؟
يعني ما يظهر العبارة هو يظهر بأنه قام الإجماع على هذا، غيره مشكوك يعني الإجماع عليه فمشكوك الحجية في الناس، فالحجية لا تثبت إلا لما قام عليه الإجماع.
يقول منها ما عن المبادئ حيث قال الاستصحاب حجة لإجماع الفقهاء على هذا،
يعني ظاهر
هذا يحتمل الاختصاص بهذا المورد مع النفي في غيره، ويحتمل السكوت عن الغير.
صحيح؟
فأنا تكلمت على الاحتمالين، قلت على الاحتمال الأول السكوت يمكن أن يورد عليه أنه لا يدل على التفصيل، على الاحتمال الثاني أن المقصود الإجماع على هذا بخصوصه لا يرد كلامكم. واضح؟ كلامكم على الأول، وأنا ذكرت على الأول أنه إذا فسرناه بالسكوت عن الشك في المقتضي فيمكن أن يورد عليه بأنه لا يدل على القول التاسع، وعلى انعقاد الإجماع على القول التاسع، غايته أن يدل على الإجماع في أحد شقيه مع السكوت عن شق المقتضي. فلعل المجمعين على الحجية في شق الرافع كثير منهم أو قليل يقول بالحجية في شق المقتضي، فلا يكونون مجمعين على التفصيل، الحجية هنا والعدم هنا. نعم بعض المجمعين على الحجية هنا ينفيها هناك ويقول بالتفصيل. إذا أردت أن تستنصر بموافقة البعض فبها، لكنك تريد أن تستنصر بالإجماع وتستدل به، هذا المقدار لا يدل. نعم إذا أريد بالعبارة أنهم مجمعون بخصوص هذا المورد على الحجية في الخصوص بمعنى نفيها عما سوى، فهذا الذي ينفعك. لكن هل الأمر هكذا أو لا؟ هذا يحتاج إلى ملاحظة كلماتهم، وأنهم يقولون بالحجية خاصة هنا فيجمعون على هذا. كيف يمكن التصديق بهذا والحال أنه أنت نقلت لنا 11 قولا، وأنت قلت أنه لو واحد تأمل في الكلمات لزادت الأقوال أو كلمات كل من تعرض للمسألة في الأصول والفروع لزادت الكلمات الأقوال على المذكور من العدد بكثير، ولا ذكر في بعض الحواشي أنه زاد على 50. كيف يكون مسألة فيها مثل هذا الكم من الأقوال وفيها على الأقل 11 قولا أنت اعتددت بها وأخذت بها فعلا، ذكرتها ونسبتها إليهم، ثم تقول هم مجمعون على القول التاسع؟ تقول مجمعون على القول التاسع وليش بصحيح، وحتى هذه العبارة لا تدل عليه. تقول مجمعون على خصوص الرافع، قل نعم، فلك أن تأخذ بالإجماع في الرافع، لكن هذا لا يفيد في نفيه في المقتضي، تحتاج إلى أن تبحث وتثبت بالدليل العدم في الشك في المقتضي، فلا يكون الإجماع دليلا مستقلا. فلعلك أردت التمسك بالإجماع في مقدار دلالته، يعني هذا القول وهذا التفصيل ينفعنا في شقه المرتبط بالرافع الإجماع الذي يقول بالحجية فيه، حتى لو لم يكن إجماع على العدم في الباقي، فقد كفانا هذا الإجماع مؤونة إثبات الحجية في الرافع، يبقى أن نثبت العدم في المقتضى. إذا هذا يراد
هذا يعني بالنسبة للعدم، بالنسبة للشك في المقتضي خب مشكوك الحجية، فيكفي في نفيه عدم دليل على،
لسنا فعلا في صدد القول إننا شاكون في الحجية، لازلنا في طور البحث، يمكن أن يأتيك أدلة على عدم الحجية فيه.
إيه خب إذا أدلة خب ينفضها في موردها.
ولماذا تقول إذن مشكوك؟
يعني هو يقول لأنه نحن نشك في الحجية والأصل يقتضي عدم الحجية، والأدلة التي سوف تأتي سوف يناقشها لو وجدها.
هو يمكن أن يأتيك بأدلة على عدم الحجية.
نعم.
خب مع الأدلة على
أيدها.
شيخنا مع الأدلة على عدم الحجية لماذا يتمسك بالأصل ويقتصر عليه؟
مضافا للأصل أكو أدلة على
قول لا
أيد له، ما تنفي عن الدلالة.
جيد لا تنفي، ويكون من باب حشد الكل كما له نظائر في موارد أخرى، لكن هذا عندما يأتي ويصرح ويقول يدل عليه بعد الأصل كذا وكذا، فيذكر الأصل ويذكر الأدلة. أصلا ما ذكر الأصل هنا، أنت اخترعت الأصل مع وجود أدلة ربما تأتي على العدم. الدفاع عنه هو هذا الذي ذكرته أخيرا، وأنه يريد من الإجماع ما يخرج منه لا أكثر، وهو أنه يكفيني مؤونة هذا القول بالنسبة إلى الشك في الرافع، يبقى علي أن أثبت لك العدم بالنسبة إلى المقتضي فيتم، وهذا شيء ينفع هذا القول وليس كعدم شيء بالنسبة إلى هذا القول، يثبت شقا منه.
نعم.
على الأقل يعني هذا المقدار دفاع عن العبارة مثلا على كل، أو توجيه العبارة توجيه المقصود.
نعم.
على كل حال هذا بالنسبة إلى عبارة العلامة في مبادئ الوصول إلى علم الأصول. ومن جملة العبارات الدالة على الإجماع ما صرح به في المعالم، وأيضا صرح به الفاضل الجواد في كتاب غاية المأمول، هذا يقولون غير مطبوع، من أن ما ذكره المحقق أخيرا في المعارج، يعني القول بالاستصحاب في مورد الشك في الرافع، هذا راجع إلى قول السيد المرتضى المنكر بحجة الاستصحاب، هذا عين الكلام الذي نقله سابقا عن المعالم، الآن فقط يزيد نقله عن الفاضل الجواد. هذا في شيء عبارة النهاية يعني مثل عبارته تقريبا في انه قبل هي هناك عبارة اخرى، تقصد عبارة النهاية؟ بل عبارة اخرى العلامة في كتاب النهاية، المقصود بالنهاية هذا نهاية الوصول، ذاك مبادئ الوصول، هذا نهاية الوصول إلى علم الأصول، هذا ما أدري إذا طبع الآن، لم يكن إلى متى طبع، جيد. فلا نهاية الأحكام يعني اللي في الفقه. على كل هذه عبارة ذكر فيها أن الفقهاء بأسرهم على كثرة اختلافهم اتفقوا على أن متى تيقن حصول شيء وشككنا في حدوث المزيل له أخذنا بالمتيقن، قال وهو عين الاستصحاب، هذا هو الاستصحاب، يعني الحكم في البقاء بالبقاء في مورد الشك في البقاء، هذا عين الاستصحاب. لماذا؟ لأنهم رجحوا بقاء الثابت على حدوث الحادث، في ثابت ثبت سابقا، في اللاحق في الزمان الثاني يشك هذا الثابت في الزمان الأول، لا زال ثابتا لا زال باقيا، أو أن حدث حادثا حدث فأزاله وحل محله. في هذا المورد يقول رجحوا بقاء الثابت على حدوث الحادث، يعني في الحقيقة رجحوا بقاء هذا على ارتفاعه، أحد طرفي الممكن على الآخر، فلو لم يكن الاستصحاب هو الحجة المرجح لكان ترجيحا بلا مرجح. ايه هكذا، بذلك قلت العبارة تشبه السابقة، ومورده الشك في الرافع
هذا وهو عين الاستصحاب الاخير من عبارة العلامة شيخ. وهو عين الاستصحاب الاخير من عبارة العلامة، من عبارة الشيخ.
ايه عبارة العلامة في النهاية، ونظير هذا إلى آخره. بل هذه عبارة ثانية، عبارة ثالثة كما قلت عبارة المعالم والفاضل الجواد، وهي التي أشار إليها سابقا وبالتحديد في آخر الكلام قبل هذا الكلام الجديد الذي نحن بصدده، الذي فيه استدلال المصنف على مختاره، يعني في أسفل صفحة 52 حيث قال يظهر مصاحب معالم اختياره، هناك أشرنا إلى هذه العبارة وبينا الوجه. قال هناك صاحب المعالم ومثله الفاضل الجواد، قول المحقق إن الاستصحاب حجة في مورد الشك في الرافع راجع إلى قول السيد المرتضى المنكر لحجية الاستصحاب، بأي بيان؟ ببيان أن محل النزاع هو مورد الشك في المقتضي، وأما الشك في الرابع في الرافع فلا نزاع فيه. فإذا كان يذهب إلى الحجية في الشك في الرافع لكنه ينفيها في مورد النزاع وهو المقتضي، فهو من المنكرين وهو موافق للسيد المرتضى. طيب، لكن هذا معناه أن صاحب المعالم يدعي الاتفاق على جريان الاستصحاب في مورد الشك في الرافع، وأنه ليس محل نزاع. ليس محل نزاع لا بمعنى أنه متفقون على العدم فيه، بل متفقون على الجريان. وقد ذكرت سابقا أنه لو كان متفقون على العدم لا لكان المحقق حيث يقول بالجريان مخالفا لهم مثلا. على كل حال ربما تستطيع أن تستخرج القرينة على أنه أو أنه معلوم من الخارج أن المقصود الاتفاق، الخروج عن محل نزاع بمعنى الاتفاق فيه على الجريان لا على العدم. فإذا اتفقوا على أنه لا نزاع فيه في الجريان إذن هو محل إجماعهم، وهذا الكلام منه ينسب فيه اتفاقهم على الجريان، سيكون مثل العبارات السابقة ومثله كلام الفاضل الجواد. لكن المصنف هنا يناقش في صحة ما شهد به. لماذا؟ يقول جاءت أن المورد هل هم متفقون على أن محل الشك في الرافع لا نزاع فيه كما تقول أو لا؟ يقول في هذه الشهادة إشكال. لماذا؟ لأن المورد الذي ذكره المحقق في كلامه المتقدم في الدرس السابق كان مثال وقوع عقد النكاح وتأثير حل الوقت الواط، ثم إيقاع الطلاق بألفاظ هي محل خلاف لا يتفق على تأثيرها الطلاق. فيقال، وهو قال، لو أن المستدل قال حل الوطء كان ثابتا فالآن كذلك لكان صحيحان، قال هكذا، هذا مورد كلامه مصداق أو مثال للشك في الرافع، فإن حل الوطء يقتضيه العقد كما هو دافع على نحو الاستمرار إلى أن يزيله مزيل، والمزيل مشكوك فيه. تعال إلى كلام للغزالي أو الغزالي ما أدري على الاختلاف في ضبطه. الغزالي ذكر مثالا ونازع فيه بل أنكر فيه الاستصحاب، وهو من هذا القبيل الذي ذكره المحقق. هذا المثال هو الشك في كون ما يخرج من بول أو غائط من غير المخرج المعتاد. البول والغائط يخرجان من المخرجين الأسفلين اللذين أنعم الله بهما علينا كما في الخبر، هذان ناقضان. لكن لو خرج شيء منهما من غير هذين المخرجين، فتحت في خاصرة الإنسان لسبب من الأسباب فخرج منها شيء من ذلك، هل هذان أيضا أي الخارجان من موضع غير المعتاد ناقضان للوضوء أو لا؟ نشك. هنا ذكر الغزالي هذا المثال وذكر فيه المنع عن جريان الاستصحاب. تقول كان على طهارة مثلا والآن يستصحب، ما أدري إذا كان هذا مقصوده أو ما أدري إذا يجري استصحاب بشكل آخر، البول مثلا لما خرج من ذاك كان كذا، لما خرج من هذا شو مؤثر أو لا، يستصحب له الناقض مثلا. على كل ذكر استصحابا هنا لعله استصحاب الطهارة، وذكر عدم جريانه. طب الآن نسأل، أليس هذا مثل ذاك ومن قبيله؟ فإن بل بحث الظاهر طهارة، ذكر الطهارة طهارة لا استصحابا آخر. يقول مصنف الطهارة التي هو منع عن جرائم الاستصحاب فيها هو من قبيل النكاح، حل الوطء، في أن سبب الطهارة إذا حصل يؤثرها على وجه قابلة للاستمرار، كما أن العقد إذا حصل يؤثر حل الوطء على وجه قابل للاستمرار. وإذا شككنا فيها فليس من جهة اقتضائها كما لم يكن هناك، بل من جهة الشك في طروب ما يزيلها. هل هذا الذي خرج من غير المعتاد رافع للطهارة الحاصلة، طهارة حدثية أو لا؟ كما قلنا هناك، هل هذه الألفاظ الواقعة منه مزيلة لحل الوطء ولأثر عقد النكاح أو لا؟ إذا كان هكذا، إذن محل كلامي من موارد الشك في الرافع وهو أنكر الاستصحاب فيه، فهل يصح أن يقال حينئذ إن موارد الشك في الرافع متفق بينهم على الجريان فيها ولذا هي خارج عن النزاع، النزاع فقط في الشك في المقتضي؟ هذا ظاهره ينازعكم في الشك في الرافع أيضا، واضح؟ لذلك هذا الكلام منهما ليست شهادته تامة. قال
ليش يكون مثل لحظة الإجماع من قبل المعارض والفارجات بالنسبة للشيعة مناظرين مثل الغزالية؟
يرحمكم الله. المسألة يعني في الأصول، في الأصل مطروحة بين الكل لا في خصوص الشيعة،
يعني العادة المعارضة الناظر للشيعة فقط.
بل وعلى كل حال يمكن أن يكون ناظرا للشيعة، لكن وينبغي أن يكون هكذا، لأن هذا هو النافع من الإجماع على كل حال، لكن يمكن مع ذلك أن يجعل خلاف الغزالي مؤثرا في الجملة، بمعنى أن خلاف الغزالي يمكن أن يؤشر على إمكان الخلاف في غيره مثلا، لعله هكذا، لكن ليس واضح، لعله يريد أنها دعوة إجماع عند الكل لا نزاع فيه أصلا، متفق عليه كل النزاع من أصله بين من تعرضوا للمسألة خاصة وعامة مثلا وفي خصوص المقتضي، لعله هكذا المقصود، فيقضح مثل هذا الإنكار من الغزالي في مورد شك في الرافع.
يعني تحتاج أقول قد يظهر حتى من عبارة الشيخ أنه في مخالف
للشيعة. عبارة الشيخ مين؟ يا شيخ
الشيخ الأنصاري، يعني لو كان هناك مخالف من الشيعة كان جاب الشيخ، يظهر أنه في اتفاق من الشيعة، فلعل هذا يقرب أن عبارة المعالم ناظرة للشيعة والشيعة لم يختلفوا في الشكل.
لا ما يضر هذا، قد يكون معالم ناظر في دعوة إجماع إلى الكل، ومع ذلك المصنف ما ظفر بمخالف إلا من غير الشيعة، فجاء به لأنه يقضح في إجماع الكل.
أقصد هذا، فهذا أمارة على أن الشيعة مجمعون على الشك،
وهذا
أصحاب الشك الواحد،
هذا شيء آخر. بل الشيعة مجمعون يمكن، لكن هذا محل نزاع أو لا؟ إذا كانت المسألة المقصود من الأول هو الحديث عن المطروح بين الكل، مصنف من الأول يأتي بالكلمات، ظهور كلمات جماعة في الاتفاق عليه، كلمة العلامة، كلمة العلامة مرة أخرى في النهاية، المعالم، فاضل الجواد، ما فيها غير هذه العبارة شيء تعرض لغير الشيعة مثلا أصلا، فكأنه من الأول ناظر إلى إجماع الشيعة مثلا، لكن انظر عبارة النهاية: الفقهاء بأسرهم على اختلافهم اتفقوا على كذا. عبارة فقهاء بأسرهم مثلا لعلها تفيد الكل من العامة والخاصة. بل إذا استطعت أرجع وأخبرنا بما ظفرت به إن شاء الله. أنا قلت هذا، وقلت قبل شوي أفرض الشيعة مجمعون، فيعني يصير مثلا يصير مستند للاستدلال، لكن هل هذا معناه أنه هذا خارج عن النزاع الذي هو بين الكل؟
وأنا أراد من يعني لا، المعالم والفاضل هو هذا تحديد محل النزاع للقول بأنه
لا، هو ما أراد، هو أراد أن يدعي الإجماع، هو أراد أن يستشهد من
الشهادة على مورد النزاع. فإذا
بل
نقضنا هذه الشهادة بعد لا يتم الكلام،
لكن إذا كان المقصود إجماع الشيعة فصحيح النزاع بين الكل واقع وهذا واحد مخالف، لكن للاستدلال، ما أنت في مقام الاستدلال، هذا لا يضر بإجماع الشيعة مثلا، ما
لا يضر، لكن يضر بالاستدلال.
نعم، لسنا في مقام تحديد، شوف مر مقام بحث تحديد ما هو الداخل في محل النزاع وما هو الذي ليس بداخل. هناك أمكن الاستفادة من مثل هذه العبارة إلى أن مورد الشك في الرافع خارج عن النزاع، وإنما النزاع في مورد الشك في المقتضي، ها؟ لأن هذه العبارة تدل عليه، واضح؟ لكن الآن هو في صدد الاستدلال، هو في صدد الاستدلال بالإجماع. لنا على ذلك وجوه: الأول، ظهور كلمات جماعة في الاتفاق، هذا المقدار إذا كان مقصود اتفاق الشيعة، وأما هذا فيخل بكون محل النزاع، يعني يساهم في تحديد محل النزاع كما قلتم، فلا ينافي اتفاق الشيعة على كذا، لكن محل النزاع أوسع. فهذا أولا لابد أن تفرض أن المقصود من محل النزاع النزاع بين الفريقين، ومحله أوسع بشهادة هذا الخلاف، ومحل الإجماع إجماع الفريق الواحد، وهذا لا يضر بذلك، صحيح؟ طب إذا كان هذا لا يضر بذلك، إذن لماذا تقول في صحة هذه الشهادة نظر؟ من تستشهد على إجماع على المطلب كدليل لك ثم تتنظر فيه، هذا لا يؤدي إلى النظر في الإجماع كدليل، واضح؟ ما دام أردت وفسرت الإجماع بإجماع الشيعة. نعم، إذا كان المقصود إجماع الكل هذا يؤدي إلى النظر فيه، لكن يمكن أن يقال المصنف حينئذ فليكن مشكلة في إجماع الكل لا يضر، الذي يضر ما يقضح في إجماع الشيعة.
فلو قلنا مثلا بأن محل النزاع هو المقتضي والرافع فيصبح منكرا في الكل، ولا يكون عندئذ مثلا من جهة قوله إجماع.
جهة قول مين؟
جهة قول مثلا سيد المرتضى، فتختلف عندها تفسير العبائر
وموارد. شو سيد المرتضى ماذا كان يقول؟ ما كان قوله؟
ينكر الأصل
اصلا او في كل الموارد،
حمل هذا الانكار كما يظهر على غير محل الاجماع، مثلا في الجريان وهو الشك في الرافع، فيكون في الشك في المقتضى. فاذا جعلنا محل النزاع
من اللي حمله
كما يظهر، يعني لانه القاضي يراجع كلام المحقق.
ما في هون تصرف بكلام المرتضى، ما في، المرتضى أنكر ما، بغض النظر عن الكل أو كذا، هو الآن الكلام في هذا، أنت عندما تقول أيها المحقق لا يجري في المقتضي، وإن قلت يجري في الرافع، هو يقول لك ما عنك ظهرت بمظهر المخالف للمرتضى الذي تعده منكرا. هذاك كان سوق العبارة هكذا تقول، وقال المفيد يجري وأنكر المرتضى، نحن نختار الجريان، كأنك موافق للمفيد ومخالف للمرتضى، مع أنك ظهرت بهذا، إلا أن الحقيقة أنك مع المرتضى. ليش؟ لأن المرتضى عندما ينكر فإنما ينكر في مورد المقتضي، هذا هو محل النزاع، ليس له إنكار في غيره ولا نزاع في غيره. هكذا هذا التفسير، يعني مش انه تصرف في كلام المرتضى.
نعم، فاذا نقضنا محل النزاع قلنا لا، بل هو عام عند اذن انكار المرتضى سيحمل على الكل ولم يكون عندها.
لا، لن يحمل على الكل. ليش يحمل على الكل؟
لانه مفروض انه مش صريح كلام السيد المرتضى الا اذا له عبارة صريحة يقول مثلا فيها بانه يجري في الشك في الرأي.
لعلنا نجد عبارة، لعلنا ما نجد. على كل إن أفرض أنه سيؤدي، إذا وسعنا سيؤدي إلى حمل كلام المرتضى على الإنكار في الكل، ثم ماذا؟
الإجماع.
وين؟
عند الشيعة.
بس هذا يعني بكم واسطة صار هلا؟
مع الوسائط، ولكن وسط.
طب يعني إذا كان هذا المقصود، يعني أنا ما أظن أنه حتى هذا جاي بذهن الشيخ. إذا كان هذا المقصود من الأول يقول، لأنه المرتضى مثلا مخالف حتى في الرافع ولا إجماع عند الشيعة فيه، كيف؟ قل هذا الغزالي ناقش هنا، صحيح؟ إذن هذا ليس محل اتفاق بين الكل، وهو محل نزاع. فإذا كان هو محل نزاع، إذن فالمرتضى المنكر منكر في الموضعين لا في موضع واحد. طب هذا يعني أنت كمان يعني في تلفيق كمان بهذا الكلام، أنه بالنسبة لمحل النزاع نستشهد بكلام غير الشيعة ونجعل النزاع في الأوسع من ما بين الفريقين لا في خصوص الفريق الواحد، بس بالنسبة إلى الإجماع فقط نأتي إلى الشيعة. طب يا أخي، إذا الكلام هو في محل نزاع أوسع، ليش دعوة الإجماع المذكورة ليس المقصود منها الأوسع من الكل المتنازعين؟ إن شو المناسبة أذكر لك نزاع أقول أطرافه الكل وأجمع الشيعة مثلا؟ نعم، مش مختلفين، لو ساقوا بهذا بنحمله على هذا، سو ما ساقوا هيك، أنت عم تفسره هيك، شو الداعي للتفسير بهذا الشكل؟ أنه يقصد منه سوق ما يرتبط بمحل النزاع على الدائرة الأوسع، بينما ما يرتبط بالتمسك بالإجماع على الدائرة الأضيق. طب ليش ما يكونان من قبيل واحد؟ والأنسب أن يكونا في دائرة الشيعة جميعا. ما يعنيني إسا أين نازع فلان أو فلان وخالفوا إلى آخره أو لا، المهم الشيعة وين تنازعوا وين اتفقوا، هذا محل نزاع أو لا، وهذا محل اتفاق أو لا. ليش ما يكون هكذا؟ لو من الأول جاء بالعبارة وهو يصرح يقول النزاع هذا واقع بين الفريقين، فذهب كذا إلى كذا وذهبوا شو اسمه بين الفريقين، ولكن الشيعة مثلا في هذا النزاع اتفقوا، النزاع دائرته أوسع، وتجد من غير الشيعة علماء يناقشون وينكرون لكن الشيعة اتفقوا هكذا مثلا. لو كان هكذا ساقه نقول هو ساقه هكذا، أما الآن فهو ما ساقه هكذا، أنت تحمله على أنه في مقام ما يرتبط بالنزاع يتحدث عن الأعام، في مقام ما يرتبط بالإجماع يتحدث عن الأخص مثلا. ويجعل المقام الأول الأعام واللي ما ذكر فيه مخالفا ينفع مخالفته في تحديد أعمية محل النزاع إلا قول واحد من العامة يجعل هذا شاهدا على عدم صحة شهادتهما بوقوع الإجماع من الشيعة على تفسيره. كيف هذا مع أنه هذا لا يضر بذاك؟ أفرض فلان مخالف وعلى أساسه يتبين أن النزاع الذي هو بين الفريقين هو أوسع من خصوص الشك في المقتضي، ها؟ لكن هذا لا يضر بأن الشيعة متفقون. الذي يقضح مخالفة من هو منهم، والإجماع المعتبر أنه هو إجماع الشيعة، فكيف يجعل هذا منشأ نظر في صحة شهادتهما؟ لأنه يدل على أنه هذا مش محل اتفاق وإجماع، ونحن الآن لسنا بصدد تحديد محل النزاع. هذا ذكرناه من باب أنه نشوف أين الإجماع اللي هو الدليل. إذا كان الغزالي هو المخالف، طيب يدل على أن النزاع أوسع لكن بين الكل، أما أنه يدل على أن الشيعة لم يتفقوا فيه ولا يدل، لأنه ليس منهم هذا المخالف، فكيف أصبح في هذه الشهادة نظر على وجود الإجماع على الجريان في مورد الشك في الرافع؟ ها؟ كأنه من الأصل يريد ما بين الكل نزاعا وإجماعا مثلا، لعله هذا يكون أنسب. مثلا قال لنا على ذلك وجوه، كنا نريد أن نشرح أكثر من هذا ولكن الآن مع هذا الوقت الكثير الذي ضاع علينا لا مجال إلا لقراءة هذا المقدار من العبارة بشكل سريع. قال لنا على ذلك يعني المختار قول التاسع وجوه. الأول دعاوى الإجماع، ظهور كلمات جماعة في الاتفاق عليه، فمن هذه الكلمات ما عن البداء مبادئ العلامة حيث قال الاستصحاب حجة لإجماع الفقهاء على أنه متى حصل حكم ثم وقع الشك في أنه طرأ ما يزيله أم لا وجب الحكم ببقاء ذلك الحكم الذي حصل أولا، وجب الحكم الآن ببقائه على ما كان أولا، وهذا هو الاستصحاب كما في العبارة الثانية قال وهو عين الاستصحاب، واضح؟ ولولا القول بأن هذا الحكم بالبقاء الذي هو الاستصحاب حجة لكان الحكم بالبقاء ترجيحا لأحد طرفي الممكن البقاء والارتفاع من غير مرجح. الحجة الاستصحاب والمرجح، ومراده وإن كان الاستدلال به على حجية مطلق الاستصحاب لا على خصوص الشك في الرافع بناء على ما ادعاه بعد ذلك من أن الوجه في الإجماع على الاستصحاب مع الشك في الرافع أي طرو المزيل هو اعتبار الحالة السابقة مطلقا، يعني اعتبار الحالة السابقة من حيث هي، فيعم حتى مورد الشك في المقتضي فيثبت التعميم عنده بهذا الوجه. فهذا وإن كان هو مرادة لكنه ممنوع، هذا التعميم ممنوع لعدم الملازمة للفرق بينهما، فلا يمكن دعوى مناط واحد. لكن كما سمعت قبل قليل هذا لا يضر في الشاهد، ادعى الإجماع في ملزوم هذه الملازمة كما سيجي الكلام حول ذلك. ونظير هذا مع عن النهاية من أن الفقهاء بأسرهم على كثرة اختلافهم اتفقوا على أن متى تيقننا حصول شيء وشككنا في حدوث المزيل له شك في الرافع أخذنا بالمتيقن السابق، قال وهو عين الاستصحاب، لأنهم رجحوا بقاء الباقي على حدوث الحادث. هذا بهذه العبارة يريد ما تقدم، هذا الكلام عندما يقولون أخذنا بالمتيقن، شو المتيقن؟ يعني الحالة السابقة، يعني بقاء ما كان مقابل بقاء ما كان حدوث الحادث الجديد الذي يزيل ما كان. هم بأخذهم بالمتيقن رجحوا بقاء الباقي على حدوث الحادث. كيف يكون هذا عين أصحاب؟ بما ذكرناه سابق، لولا أن هذا منهم من باب أن الاستصحاب حجة لكان أخذهم بالمتيقن ترجيحا بلا مرجح، لذلك يقول هو عين الاستصحاب، يعني أن الاستصحاب حجة. ومنها تصريح صاحب المعالم والفاضل جواد بأن ما ذكره المحقق أخيرا في المعارج، يعني من القول بحجيته في الرافع دون المقتضي، هذا راجع إلى قول السيد مرتضى المنكر للاستصحاب. هذا كيف يرجع؟ بيناه أكثر من مرة، من باب أنه لا نزاع في الشك في الرافع، كل النزاع في المقتضي، فإذا كنت فيه من القائلين بالعدم فأنت من المنكرين كالمرتضى ولست مخالفا له، فإن هذا شهادة منهما على خروج ما ذكره المحقق يعني من الشك في الرافع في المزيل والجريان فيه، من الشك في الرافع عن مورد نزاع وكونه موضع وفاق يعني الجريان فيه، واضح؟ فينفعنا في كونهما يدعيان الوفاق على الجريان في الرافع كما سبق من عبارتين. إلا أن لنا نظرا، إلا أن في صحة هذه الشهادة نظرا، لأن ما مثل في المعارج من الشك في الرافعية من مثال النكاح قال يؤثر حل الوطء مستمرا، والشك في زواله بحدوث الطلاق بهذه الألفاظ شك في حدوث ما يزيل الحل، يقول هو بعينه ما أنكره الغزالي ومثل له بالخارج من غير السبيلين، فإن الطهارة المفروضة ويشك في ارتفاعها بالخارج وانتقادها بالخارج من غير السبيلين هي كالنكاح، في أن سببها أفعال الوضوء الغسل والمسح مقتضى لتحققه، أي لتحقق هذه الطهارة دائما ومستمرا إلى أن يثبت الرافع، كما أن النكاح مقتضى لتحقق حل الوضع دائما ومستمرا إلى أن يثبت الرافع، فهذا مثل ذلك في كونه من باب الشك في الرافع وهو أنكر فيه، وهذا شاهد على أن هذه الموارد ليست محل اتفاق. إذا فسرنا النزاع بما بين الطرفين والإجماع المتمسك به أيضا فيما بين الطرفين يصبح الأمر سهلا، والحمد لله رب العالمين.